بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل، فقال له: أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا التراب؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لإنسان انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من الأدلة على أن الطاعة في المعروف، وهذا الأمر منكر. استعمل على المدينة رجل من آل مروان، ولا شك مثل هذا له الطاعة، لكن لما أمر سهل بن سعد أن يشتم عليا أبا سهل أن يشتم علي رضي الله عنه. سبا بن مسلم فسوق وقتاله كفر، وعلي مبشر بالجنة وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وفضائله كثيرة. ولكن كان بين بني مروان وبين علي وبين كذلك ما هو معلوم، حتى إنهم كان الذين في الشام من بني مروان يعمرون بسب علي على المنابر، شتمه على المنابر. ولما قدم النسائي في زمانه ورآهم منحرفين على علي يسبونه ويشتمونه ويبالغون في ذلك ويحرضون عوام الناس ويشحنونهم على علي بغير حق، صنف كتاب الخصائص، خصائص علي رضي الله عنه، ما تحرى فيه الصحة لكن جمع فيه جمعا طيبا. ومن أجل ذلك اتهم النسائي بالتشيع، فلا هو بشيعي ولا هو بناصبي، هو محدث. وربما كان يلزم الخطيب أن يسب على المنبر، يسب علي رضي الله عنه المنبر، يشتمه يلعنه، ومثل هذا لا يجوز أن يقوم به الإنسان ولو صدر من ولي الأمر، لأن الله يقول: لا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. حتى وإن كان مسلما ويأمر بالفساد، يأمر بالباطل، فلا يطاع. و سار على هذا أهل السنة، ولم يعتبر ذلك منهم أولياء الأمور معصية البتة. في مسألة الانتخابات وهم يدعون الناس إليها وشدة، وأهل السنة يقولون حرام، تقليد للكفار، فيها مساواة البر بالفاجر والمسلم بالكافر، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وليدة الديمقراطية، ويشدخونها ويتكلمون عليها وأنها لا تجوز. وما وكان هذا هو الصواب، وآل الأمر إلى ما قالوا. ولما خرجت الحزبية في اليمن، اليمن ما كان فيه حزبية، ولكن ولدها الحزبيون، وما فيهم أشد من دعا إليها الإخوان المسلمون. قام أهل السنة يحذرون من الحزبية، شتى أنواع الحزبية، ويذكرون الأدلة، وأولئك يحثون عليها ويدعون إليها. هذا كان في زمن حادثة الخليج لما قدم، وقبلها ونحو ذلك، يعني في حادثة قدوم صدام على الكويت ونحو تلك الأزمنة. وكنا نحذر من خرج يخطب أو يحاضر أو كذا، يحذر ويجد أذى لا يعلمه إلا الله من الحزبيين شتى أنواعهم، بل بعضهم يقوم من هناك ضد هذا القول. ورجع الأمر إلى ما قالها أهل السنة، وصارت مذمومة، حزبية، حزبية الإخوان، حزبية غيرهم، صارت مشؤومة، مقتها الناس وافتضحت، ومن حين إلى آخر وهي تظهر وتفتضح أكثر. هذه نماذج كثيرة سلكها السلف رضوان الله عليهم ومن يليهم، في أن ولي الأمر إذا أمر بمعصية لا يطاع، ويصبر الإنسان، يصبر، يقول الحق ويصبر. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان مروان يخطب، يأتي إلى المنبر ويخطب قبل الصلاة للعيد، خرجوا له منبر في خطبة العيد ولم يكن هناك منبر، ويخطب قبل الصلاة من أجل لا يفر الناس، لأنهم كانوا يسبون على البيت، يشتمونهم في الخطب، والناس يكرهون هذا، يفر، يعني يصلي معهم، يصلون، فإذا صلوا، إذا بدأ يتكلم في أهل البيت تركوه وروحوا. فلما عرفوا ذلك من الناس ما يحبون، أرادوا أن يقدموا الخطبة حتى يضطر الناس يبقى للصلاة، يقدموا الخطبة ويتكلمون فيها على البيت من أجل هذا الغرض. وأبو سعيد وهو خرج مخاصرا لأبي سعيد، يعني كان يحترم أبا سعيد، سعيد عالم صحابي جليل، وهو يجره، ومروان ينازع يريد يصعد المنبر ويخطب، قال قد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد، قال ما أعلم خير مما لا أعلم، أنكر عليه. أراد بعض الأمراء أن يجتاز بين يديه أو بعض الحراس، فرد أبو سعيد فدافعوه ومشوا. والشاهد أن إنكار المنكر عند السلف كان على قدم وساق، وأن دين الله يقام، وليس هذا بخروج، وليس هذا كذلك مما ينتقد على العالم، لأن مآل الصالحين وسائر الناس إليه. وانتقد الناس الثورات بشدة، أهل السنة انتقدوها بشدة وبقوة، وكل من ثاروا عليه قل صدق أهل السنة، بس متى؟ إذا ثاروا عليه. أما إذا كان هو الثائر، لا، هذه مبررة عندهم وحسب الهوى. لكن إذا رأى المراجيم على بيته والحصار عليه وما إلى ذلك من الثورات، قال لا 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 سامح الله من أتى بها، ولا بارك الله فيهم. فكثير من الناس لا يعرف المعروف إلا ما أشرب من هواه، ينكر المنكر إلا حسب الهوى. وأما الأدلة فيتغاضى إذا حصل فيها موافقة لما يريد، إذا لم يحصل، إذا خالف أو يوافق. هذا يدل على أن السلف رضوان الله عليهم، أبو سهل بن سعد وغيره، على عنايتهم بحمل الدين. أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب، يعني لا تقول لعن الله علي، لا تسب، بس لعن أبا التراب، لا تصرح باسمه. قال لها أيضا ما قبل، قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، يعني هذا ليس نقيص فيه، بل هذا مفخرة كان يفخر بها علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه هذا اللقب الطيب. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، قال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. قال رسول الله للإنسان انظر أينه، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله وهم مضطجعون قد سقط رداؤه، وفي البخاري 6280. نقرأ أيضا انتقاد الحافظ على أو إضافة الحافظ عليه بما يدل على خلاف هذا، يعني هذا الورود أو كذا، نبه عليه قبل أي أمر النبي به. فأصابه تراب، جاء رسول الله يمسحه ويقول قم أبا التراب، قم أبا التراب. فإذا لم يوافقه لا على سبه باسمه ولا على سبه وشتمه بلقبه، ورد عليه أيضا وعبان فضيلة علي. وقال الحافظ رحمه الله، وقال وأن اللقب إذا صدر من الكبير في حق الصغير تلقاه بالقبول ولم يكن لفظه لفظ مدح، وأن من حمل ذلك على التنقيص لا يلتفت إليه، وكما كان أهل الشام يتنقصون ابن الزبير بزعمهم حيث يقولون له يا ابن ذات النطاقين. يقول تلك شكات ظاهر عن كعارها. قال ابن بطال فيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منه وبين زوجته ما طبع عليه البشر من الغضب، يعني علي وفاطمة. أخرج ابن إسحاق والحاكم من طريقه من حديث عمار أنه كان هو وعلي في غزاة العشيرة، أجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد علي نائما وقد علاه تراب فأيقظه وقال له ما لك أبا تراب؟ ما قال ألا أحدثك بأشقى الناس الحديث، وغزوة الأشيرة كانت في أثناء السنة الثانية قبل وقعة بدر. وأثناء ما قرأنا هذا نقلنا من زاد المعاد أن ابن القيم أنكر هذا، وأن هذا وإن كان في الصحيح للشيخ الألباني لكنه ما هو صحيح، وذلك قبل أن يتزوج علي فاطمة، وإن كان محفوظا أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرر منه عليه الصلاة والسلام في حق علي، والله أعلم. وأيضا وشيء آخر، وقد ذكر ابن إسحاق عقب القصة المذكورة قال حدثني بعض أهل العلم أن عليا كان إذا غضب على فاطمة في شيء لم يكلمها، بل كان يأخذ ترابا فيضعه على رأسه، وكان إذا رأى قل ما لك يا أبا تراب. هذا سبب آخر يقوي التعدد، وهذا أنكر. فعلم أن سبب خروج علي رضي الله عنه هو قصة فاطمة، وليس قبل زواجه بفاطمة، وليس أنه كان يصب على رأسه التراب. تكرر التنبيه على هذا. عشيرة في زاد المعاد قال غزوة العشيرة في جمادى الآخرة على رأس سنة عشر شهر عشر شهرا وحمى على رأس 16 شهرا 16 شهرا، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب وكان أبيض استخلف على المدينة أبا سلمة إلى آخره. وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. وقال عبد المؤمن من خلف الحافظ وفي هذه الغزوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا علي أبا تراب، وليس كما قال، فإن النبي إنما كناه أبا تراب بعد نكاحه فاطمة، وكان نكاحها بعد بدر، ذكر الحديث. فلا بأس بالتنبيه أيضا على هذا الموضع لما أحال لما ذكره الحافظ. وفي نوم علي رضي الله عنه في المسجد وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دليل لجواز ذلك للمتأهل الذي لا منزل له منزل، وبه قال بعض أهل العلم وكرهه مالك غير ضرورة، وأجازه للغرباء لأنهم في حاجة وضرورة، وقد تقدم ذلك في كتاب الصلاة. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم جنب علي من التراب ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب دليل على محبته له وشفقته عليه ولطفه به، ولذلك كان ذلك الاسم أحب إلى علي رضي الله عنه من كل ما يدعى به. فيا عجبا من بني أمية كيف صيروا الفضائل رذائل والمناقب معايب، لكن غلبة الأهواء تعوض الظلمة من الضياء. غلبة الأهواء تعوض الظلم أي بدل الضياء. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر بإسناده إلى ضرار الصدائي قال له وقال له معاوية ضف لي عليا صف لي عليا. معاوية قال له صف لي عليا فقال عفني يا أمير المؤمنين. قال صفه. قال أما إذ ولا بد من وصفه فكان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس من الليل ووحشته ويأنس من الليل وحشته. كان غزير الدمعة طويل الفكرة يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن. كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويفتينا إذا استفتيناه ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. يعظم أهل الدين ويقرب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا يعس الضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدلا سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتملل تملل السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري يا دنيا غري غيري. إلي تعرضتي أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات قد بتتك ثلاثا لا رجعة فيها. فعمرك قصير وخطرك قليل آهن من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال رحم الله أبا حسن كان والله كذلك. كيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال حزن من ذبح واحدها في حجرها يعني فريدها ما إلا هو واحدها في حجرها. وانظر عدل معاوية ما أجملها من قصة حتى لو لن تثبت فضائل علي كذلك وعدل على معاوية كذلك. ما أجملها من قصة رحم الله أبا حسن كان والله كذلك. أما بنو مروان كان فيهم حيف هذا صحابي جليل يعرف لأهل الفضل فضلهم معاوية رضي الله عنه. قلت وهذا الحديث يدل على معرفة معاوية بفضل علي رضي الله عنه ومنزلته وعظيم حقه ومكانته. عند ذلك يبعد على معاوية أن يصرح بلعنه وسبه لما كان معاوية موصوفا به من الفضل والدين والحلم وكرم الأخلاق وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصح. وهذه فائدة جميلة أن معاوية ما كان يسب عليا وإنما جاء السب من بني مروان بعد ذلك. وأصح ما فيها قوله لسعد بن أبي وقاص ما يمنعك أن تسب أبا تراب. وهذا ليس بتصريح بالسب وإنما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك ليستخرج من عنده من ذلك أو من نقيضه يعني استخرج أو من نقيضه يعني مدحا. كما قد ظهر من جوابه ولما سمع ذلك معاوية سكت وأذعن وعرف الحق لمستحقه. ولو سلمنا أن ذلك المعاية حمل على السب فإنه يحتمل أن يكون طلب منه أن يسبه بتقصير في اجتهاده في إسلام عثمان قاتله أو في إقدامه على الحرب والقتال المسلمين وما أشبه ذلك مما يمكن أن يقصر بمثله من أهل الفضل. وأما التصريح باللعن وركيك القول كما قد اقتحمه جهال بني أمية وسفلتهم فحاشا معاوية منه. ومن كان على مثل حاله من الصحبة والدين والفضل والحلم والعلم والله تعالى أعلم. وجزى الله القرطبي خيرا بحسن تعليقته في هذا الموضع بما هو رد على زنادقة الرافضة الذين ربما استدلوا بمثل هذه المقولات الضعيفة والتي أهل العلم يفهمون منها فهما جيدا. إلى هنا بارك الله فيكم.